الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تعودنا أننا نأخذ في رمضان أو قبيل رمضان بعض الكتب التي تتعلق بالقرآن أو بعلوم القرآن كما هو المعلوم، وقد أخذنا بعض الرسائل في ذلك كأصول التفسير والتبيان ومختصر التبيان وغير ذلك. ودرسنا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى وفي رمضان في هذا الوقت سيكون في هذه الرسالة التي هي نبذة من علوم القرآن لمؤلفها العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله، وهي رسالة مختصرة عبارة عن سؤال وجواب، فهي أقصر من كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب، وسنقرأ ترجمة المؤلف مما كتبه الطابع لهذا الكتاب أو لهذا الرسالة دار الكتاب والسنة، فلم نزد شيئا على ترجمته التي ذكرها، قال رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم، ترجمة العلامة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي. وهنا عندكم في الغلاف نبذة من علوم القرآن، هذا غلط، الصواب نبذة بضم النون، لكن ما أدري الذي يصمم الأغلفة حتى ما يحصل الكتابة، دائما يخطئ في أشياء واضحة، وإلا المصمم ينبغي أن يكون عنده معرفة بالإملاء وبالخط وبالنحو. قال: نسبه هو العلامة المحدث واللغوي الشهير والأديب البارع والشاعر الفحل الرحالة. وقد وصف مثل هذه الأوصاف مع ما سيأتي في ترجمته ما حصل له في أول أمره، ولكن أهل العلم يثنون عليه كثيرا وخاصة في آخر عمره، حتى أني سمعت مقطعا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يسأل عن المجددين، من هو المجدد ومن المجددين في هذا العصر، ثم ذكر أن التجديد قد يكون بعضهم يجدد فنا من الفنون، ثم ذكر الشيخ الألباني قال فهو مجدد في علم الحديث، ثم ذكر قال العلامة تقي الدين الهلالي فهو يعتبر مجدد في العقيدة وفي الرد على أهل الباطل والشبهات رحمه الله. قال المغربي الرائد الشيخ السلفي الدكتور، وتقي الدين الهلالي هو تعمر ولهذا يعني مر بمراحل عديدة، فقد عاش نحو 97 سنة أو 96 سنة رحمه الله. قال محمد التقي المعروف بمحمد تقي الدين كنيته أبو شكيب، حيث سمى أول ولد له على اسم صديقه الأمير شكيب أرسلان بن عبد القادر بن الطيب بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد النور بن عبد القادر بن هلال بن محمد بن هلال بن إدريس بن غالب بن محمد المكي بن إسماعيل بن أحمد ابن محمد بن أبي القاسم بن علي بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن إدريس بن إسماعيل بن سليمان بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى ذلك أن المؤلف من آل البيت. قال وقد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم سجلماسة سنة 1311. نشأته قال ولد الشيخ سنة 1311 هجرية بقرية الفرخ وتسمى أيضا بالغيضة القديمة بالقيضة القديمة على بضعة أميال من الريصان، وهي من بوادي مدينة سلجماسة المعروف اليوم تافلياء لت الواقعة جنوبا بالمملكة المغربية. وبعض الأسماء في تلك البلاد لعلها انطبعت من آثار الاستعمار سواء كان في الجزائر أو المغرب أسماء كأنها أعجمية بعض البلدان. قال وقد ترعرع في أسرة علم وفقه، فقد كان والده وجده من فقهاء تلك البلاد، رحلاته لطلب العلم وخدمته للدعوة، قرأ القرآن على والده وحفظ وهو ابن 12 سنة، ثم جوده على الشيخ المقري أحمد بن صالح، ثم لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله التندغي الشنقيطي، فبدأ بحفظ مختصر خليل وقرأ عليه علوم اللغة العربية والفقه المالكي، إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه. وفي أول أمره كان على المذهب المالكي في الفقه، وكان متقنا له، وكان صوفيا على الطريقة التيجانية، حتى أنه يقول فيما هو بصوته مسجل، يقول كنت مشركا، كنت على الطريقة التيجانية على الشرك والخرافة، حتى أنقذني الله عز وجل من هذا الضلال. ثم ترك هذا المذهب ورجع إلى مذهب السلف. ولكن رحلته، فقد عاش في أوروبا كثيرا، وكان يعمل في الإذاعة العربية في برلين في زمن هتلر، وكان مدرسا في إحدى جامعاتها، تخرج منها ورجع معيدا مدرسا. وهذا يؤثر، البيئة تؤثر على الشخص الذي يعيش فيها، تؤثر عليه. ثم انتقل من بلد إلى بلد كما سيأتي، ولكنه كان شجاعا، حتى أنه كان ممن يقاوم الاستعمار في زمنه، وكان حديد في معاملته وفي كلامه. قال وبعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجده وفاس أنذاك، إلى أن حصل على شهادة من جامع القرويين، ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالتقى ببعض المشايخ أمثال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ رشيد رضا والشيخ محمد الرمالي وغيرهم، كما حضر دروس القسم العالي بالأزهر، ومكث بمصر نحو 1 سنة يدعو إلى عقيدة السلف ويحارب الشرك والإلحاد. وبعد أن حج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث، فالتقى بعلماء أجلاء هناك، وكانت الهند في ذلك الزمان تعتبر مرتعا لأهل العلم وأهل الحديث، كان فيها العلماء والمحققون والمدققون، حصل الضعف بعد ذلك، فأفاد واستفاد. ومن أجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري، صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وأخذ عنه من علم الحديث وأجازه، وقد قرضه بقصيدة يهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكور، وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء 4 من الطبعة الهندية، كما أقام عند الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني نزيل الهند أنذاك، وقرأ عليه أطرافا من الكتب 6 وأجازه أيضا. ومن الهند توجه إلى الزبير البصرة في العراق، حيث التقى بالعالم الموريتاني السلفي، وذكروا أيضا في ترجمة أنه كان لا ينزم بلدا إلا وتزوج من أهلها، حتى صار له أولاد في بلدان شتى، صار له أولاد في العراق في الهند، حتى كأني قرأت أن له بنتا في هذه الأيام دكتورة في بعض جامعات بغداد في العراق، وهي من بناته. قال بالعالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير، وهو غير العلامة المفسر صاحب أضواء البيان، واستفاد من علمه، ومكث بالعراق نحو 3 سنين، ثم سافر إلى السعودية مرورا بمصر، حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفا إلى الملك عبد العزيز آل سعود، وكان الملك وأبناؤه الأولون يعظمون علماء مصر ويجلونهم، فاستغل أولئك المكرة الإخوان المسلمون الذين هم من أهل مصر تعظيم ملوك المملكة لهم، حتى أفسدوا فيها وأدخلوا الحزبية وأضروا بها ضررا بالغا، ولا تزال إلى اليوم تتضرر المملكة من فكر الإخوان المسلمين بسبب من قدم عليها من مصر، وكان الأمراء والملوك يجلون أهل العلم. قال أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفا إلى الملك عبد العزيز آل سعود، قال فيها إن محمدا تقي الدين الهلال المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا من علمه. فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر إلى أن عين مراقبا للتدريس في المسجد النبوي، وبقي بالمدينة سنتين، ثم نقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بها سنة واحدة. وبعدها جاءته رسائل من أندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها، فرجح قبول دعوة الشيخ سليمان الندوي رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند، وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنه بالهند، حيث بقي 3 سنوات تعلم فيها اللغة الإنجليزية، ولم تتيسر له الدراسة الجامعية بها، وأصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبمساعدة تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة الضياء، ثم عاد إلى الزبير البصرة وأقام بها 3 سنين معلما بمدرسة النجاة الأهلية المذكورة آنفا. وبعد ذلك سافر إلى جنيف بسويسرا وأقام عند صديقه أمير البيان شكيب أرسلان، وكان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا فلم يتيسر له ذلك، فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية يقول فيها: عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات، فعسى أن تجد أو يدرس فعسى أن تجد له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة. وسرعان ما جاء الجواب بالقبول، حيث سافر الشيخ الهلالي إلى ألمانيا وعين محاضرا في جامعة بون، وشرع بتعلم اللغة الألمانية حيث حصل على دبلومها بعد عام، ثم صار طالبا بالجامعة مع كونه محاضرا فيها، وقد تعلم رحمه الله تعالى وأجاد 7 لغات، كان يتكلم ب7 لغات: العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والأردو، وأيضا اللغة التي هي العبرية بنوعيها أو 3 أنواعها. قال: وفي تلك الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليها، وبعد 3 سنوات في بون انتقل إلى جامعة برلين طالبا ومحاضرا ومشرفا على الإذاعة العربية. وفي سنة 1940 قدم رسالة الدكتوراه، حيث فند فيها مزاعم المستشرقين أمثال مارتن هارثمان وكارل بروكلمان، وكان موضوع رسالة الدكتوراه ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها، وكان مجلس الامتحان والمناقشة من 10 من العلماء، وقد وافقوا بالإجماع على منحه شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. وأثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ إلى المغرب، وفي سنة 1947 سافر إلى العراق وقام بالتدريس في كلية الملكة عالية ببغداد إلى أن أقام الانقلاب العسكري في العراق، فغادرها إلى المغرب سنة 1959، وشرع أثناء إقامته بالمغرب موطنه الأصلي في الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك واتباع نهج خير القرون. في هذه السنة 1959 عين مدرسا بجامعة الخامس بالرباط ثم بفرعها بفاس. وفي سنة 1968 تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذا بالجامعة منتدبا من المغرب، فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974، حيث ترك الجامعة وعاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله، وهي بلده وفيها يكثر الهلاليون، فصار يلقي الدروس بالمساجد ويجول في أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح، وكان من المواظبين على الكتابة في مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب ومجلة المنار لمحمد رشيد رضا رحم الله الجميع. قال الشيوخ: ومن شيوخه الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي، الشيخ عبد الرحمن وعبد الرحيم بارك فور، الشيخ محمد العربي العلوي، الشيخ الفاطمي الشراوي، وبعضهم صوفية، بعض مشايخ الصوفية، وقد ناظر بعضهم الشيخ أحمد بن سوكيرج، الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي غير صاحب أضواء البيان، الشيخ رشيد رضا، الشيخ محمد بن إبراهيم، بعض علماء القرويين، بعض علماء الأزهر. مؤلفاته: قال مؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كثيرة جدا، وجمعها ليس بالأمر الهين، والذي يعمل على كتبه وتراثه مشهور بن حسن آل سلمان، وقد جمع مجلدا ضخما في ديوان الهلالي، ديوان تقي الدين الهلالي، وديوانه مفقود، هو شاعر قوي في الشعر، ديوانه مفقود، فجعل الهلالي هذا مشهور بن حسن آل سلمان يجمع أبيات وقصائد ومقاطيع الشيخ تقي الدين الهلالي حتى جمعها في مجلد ضخم. وهو يعمل في كتبه أيضا، فما أدري هل له تحقيق لهذا الرسالة أو شرح. قال: لأنها ألفت في أزمنة مختلفة وبقاع شتى، ومنها الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري المجلد الأول فقط، الإلهام الأنعام في تفسير الأنعام، مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل، الهداية الهادية للطائفة التجانية، القاضي العدل في حكم البناء على القبور، العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور، آل البيت ما لهم وما عليهم، حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق، وهذا من أحسن كتبه في الرد على أهل البدع، دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين، البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية، فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني، فضل الكبير المتعالي ديوان شعر، أسماء الله الحسنى قصيدة، الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، العقود الذرية في منع تحديد الذرية، الثقافة التي نحتاج إليها مقال، تعليم الإناث وتربيتهن مقال، ما وقع في القرآن بغير لغة العرب مقال، أخلاق الشباب المسلم مقال، من وحي الأندلس قصيدة. وهو رحمه الله تعالى يعني حصلت له بعض الهفوات، وخاصة في أول أمره وفي بقائه في أوروبا، لكنه في آخر أمره أقبل على الدعوة والتعليم والعلم. هو كان يحلق لحيته في أول أمره وكان يرى أن هذا جائز، لكن في آخر أمره تراجع عن هذا القول وأطلق لحيته، ويعني بيّن أن هذا لا يجوز. وقصائده وأبياته له ديوان كبير، لكن أبياته الموجودة يعني أبيات قوية، وبعضها عبارة عن أبيات قليلة، كلما رأى موقفا أو شيئا ألقى فيه أبيات، وكثيرا ما يرد على معارضيه بأبيات شعرية من الصوفية والمعارضين والمناوئين والاستعمار وغير ذلك، فكان كثير الهجاء لأهل الباطل والبدع. ومن قصصه التي ذكرها بعض طلابه وبعض الذين جالسوه، مما يذكره عن الملك فيصل رحمه الله تعالى، أظن الملك فيصل، أنه ذهب إلى ألمانيا لعلاج، أخبروه أن هناك طبيب لما كان هناك أو بعد ماهر، فذهب إليه يتعالج، ولما أن تعالج واستفاد من هذا الطبيب جعل يسأله الطبيب، قال له: أريد أن أسألك. قال له: سل. قال له: القرآن هذا هل هو كلام الله أو كلام محمد؟ قال: لا، كلام الله. قال: ما هو الدليل؟ فقال له الشيخ الهلالي: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ما أريد هذا الجواب، كيف تستدل أنه كلام الله منه؟ هذا ما هو مقبول عندي، أنا أريد دليل عقلي. فقال الشيخ تقي الدين الهلالي: فتعجبت من هذا الطبيب، ثم قال له: على رسلك، فإنني مسلم، ولكن أريد أن أقول لك شيئا، إنه قد جاءني في هذا المكان من يتعالج وهو الملك فيصل. قال: فجاءني وتعالج عندي، فلما انتهى سألته: هل القرآن كلام الله أو كلام محمد؟ فقال: كلام الله. قال: فقلت له: ما هو الدليل على أنه كلام الله؟ فقال له، يعني أجابه بأجوبة جعلت هذا الطبيب الألماني يدخل في الإسلام بعد فترة من الزمان، فقال له: أنا الذي أعتقد أنه كلام محمد. قال له: من أين لك هذا؟ هل أخذت هذه المعلومة من المؤمنين بالقرآن أو من المعادين للقرآن؟ قال: لا، من المخالفين للقرآن. قال: إذن هذا لا يقبل، لابد أن تقرأ في هذه المسألة لأنصار القرآن وأتباع القرآن. ثم قال له: كيف تعرف أنه كلام الله وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ لابد أولا تتعلم اللغة العربية ثم تقرأ القرآن، وهنا قال: ستعرف أنه كلام الله. قال: فوقع في نفسي ذلك، ثم استأجرت مدرسا في بعض الجامعات وطلبت منه أن يتفرغ لي كل يوم ساعة يعلمني العربية. قال: فتعلمت العربية وقرأت القرآن فآمنت أنه كلام الله، ثم دخل في الإسلام. هذه يذكرها هو نفسه الشيخ تقي الدين الهلالي. قال: وفاته في يوم الاثنين، وذكر كلاما كثيرا لكن هذا بعض ما ذكر، وفاته في يوم الاثنين 25 شوال 1407، يعني تعمر كم؟ 96 عاما، ولد 1311 وتوفي 1407، أدرك هتلر في الحرب العالمية الأولى والثانية، بل التقى بزاهد الكوثري ذلك الضال المنحرف، ذكروا أنه قد التقى به مع أنه مات قديما لكنه لقيه في أول شبابه. قال الموافق 22 يونيو 1987، أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفها، وهي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وذلك بمنزله في مدينة الدار البيضاء. هو بعد أن كبر سنه انتقل من مكناس، رجع إلى الدار البيضاء بالمغرب، وقد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء ومثقفون وسياسيون، والصوفية يبغضونه بغضا شديدا، يقولون المملكة المغربية مملكة الصوفية، دولة الأصل فيها التصوف ومذهب الأشعرية، ثم يقولون إلا ما أدخله محمد تقي الدين الهلالي في جامعاتها من المذهب الوهابي، فهو الذي تحمل هذا الراية وهو الذي نشرها في المغرب بقوة، وكان مدرسا في الجامعات فأثر على الطلاب والمدرسين والمساجد، فيبغضونه بغضا شديدا الصوفية والأشاعرة. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري وأيضا مسلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو. فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة ويدخله فسيح جناته. وهو لما كان في أول أمره في طلب العلم في صغره لم يكن يطلب العلم على أيدي علماء من علماء السنة، بداية طلب العلم على يد الصوفية، مشايخة من الصوفية، لا يسلم من كان هذا حال، بخلاف العالم الذي يكون من أول تربيته على أيدي علماء السلف، فهذا ينشأ على المنهج الصحيح في كل صغيرة وكبيرة. لكن الذي يطلب العلم عند بعض المخالفين تحصل له بعض الشوائب، حتى لو عرف الحق ورجع إليه ربما يبقى عنده بعض الشوائب، أو ربما يكون عنده من القديم ثم يتركه ويرجع عنه. فرحم الله تقي الدين الهلالي، وإن شاء الله نستمر في قراءة كتابه رسالة هذه، وهي رسالة صغيرة. وبارك الله فيكم. إلى هنا سبحانه.